أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الاستدلال على أن أهل البيت هم أناس معصومون معلمون، هم حجج الله على خلقه، يجب طاعتهم، لا يجوز الخروج عن خطهم وعن منهجهم، هم قولهم القول الفاصل إلى آخره مما تقدم. الآن البحث في تعيينهم. تقدم أن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قدر متيقن، هذا واضح، الكلام في التفاصيل. ولذا قال حفظه الله تعالى: المبحث الرابع في تعيين أهل البيت. من الظاهر أن أهل البيت عليهم السلام وإن انحصروا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، يعني بالنبي وبأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين بحسب ما تقدم من أدلة مثل آية التطهير، كما يشهد به تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآية التطهير بهم، هؤلاء هم أهل بيتي على ما سبق. إلا طبعا سبق إجمالا، وإلا الكلام فيه تفاصيل كثيرة، فيه مجال لتأييد هذا الأمر. إذا بعض الإخوة يشعر بأنه ما استقرت المسألة في نفسه وما استوضحها بشكل كامل، يمكن أن يستمر بالمراجعة. الذي يكتفي بهذا المقدار لا بأس، الذي يشعر أنه الموضوع يحتاج إلى تدقيق أكثر، هناك كلام طويل ومؤيدات كثيرة في هذا المجال قطعا توصل الإنسان الباحث الذي يريد الحقيقة بما هي حقيقة تكفيه وزيادة. إلا أن المراد بهم في أدلة الإمامة التي نحن بصددها، أدلة الإمامة التي نتحدث عنها، لا يكفي فيها هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم، لأننا نريد الاستمرارية لن يفترق حتى يرد علي الحوض. إلا أن المراد بهم في أدلة الإمامة التي نحن بصددها ما يعم ذريتهم، يعني جماعة من ذريتهم، لأن هذه الأدلة لما كانت بصدد حل مشكلة تحريف الدين، وقوع الاختلاف فيه، منع محذور انشقاق الأمة، هذا الأمر تقدم أنه يحتاج إلى تواجد المعصوم، وبالتالي كما أنه لا يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكفي في حياته، يكفي وزيادة، ولكن بعد وفاته كيف؟ كذلك باقي الحجج، يعني أمير المؤمنين سيد الزهراء والحسنان أيضا كذلك، أنه بعد وفاتهم كيف؟ لابد أن يستمر هذا الخط، لابد أن يستمر الإشراف على الأمة، فذلك لا يكون إلا باستمرار المرجع فيه، المرجع في الدين الذي يرجع عليه، الذي يكون له الكلمة الفصل، لابد أن يكون في الأمة في جميع العصور، ما دام الناس مكلفين باعتناق دين الإسلام ومكلفين بالعمل بأحكامه، لابد أن يكون هناك في كل عصر من يدفع التحريف عن الدين، من يكون قوله هو القول الفاصل النافي للخلاف، كما يناسبه ما سبق في حديث أمير المؤمنين عليه السلام مع كميل بن زياد، بل هو صريح ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل خلف من أمتي عدول. في كل خلف على امتداد الأجيال هناك عدول من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصرح بذلك، هم الذين ينفون التحريف عن الدين. وما في بعض طرق حديث الثقلين الآتي عند الكلام في حديث الغدير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهما لن ينقضيا أو لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هما معا مستمران، كما أن القرآن مستمر، أهل البيت أيضا مستمرون. وما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الأئمة من قريش قد غرسوا في هذا البطن من هاشم، وقوله عليه السلام: ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل النجوم، إذا خوى نجم طلع نجم، خوى هوى، إذا ذهب نجم عن الأمة بمعنى أنه لم يوجد معهم لابد أن يكون هناك نجم آخر يكمل هذه المهمة الإلهية، كما أنه المناسب لما في كثير من النصوص من أن الهداة هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو ذرية أمير المؤمنين، لوضوح أن الذرية لا تختص بالجيل الأول، بالعقب الأول، عقب الأول لا يقال له ذريته، يقال أبناؤه الحسنان، أما أنه الذرية فهي الأعقاب، الأبناء، الأجيال المتعاقبة، على أنه يكفي في التعميم للذرية ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام والإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهم، إذ لما كان مقتضى إمامة أهل البيت بعد أن ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فكلامه حجة، ثبتت إمامة الحسن كلامه حجة، ثبتت إمامة الحسين فكلامه حجة، فإذا أثبت الإمام الحسين عليه السلام إمامة فرد من ذريته قال فلان هو الإمام من بعدي، بما أنه كلام حجة فستثبت الإمامة للإمام الذي بعده، وهذا معنى الحجية. إذ لما كان مقتضى إمامة أهل البيت إمامتهم عليهم السلام، لأنهم إمامة أهل البيت تقتضي إمامة الذرية، لماذا؟ لأنهم المتيقن منهم أئمة أهل البيت، أهل يعني الأئمة الخمسة، الأئمة الخمسة، إمامة الخمسة، إمامة أمير المؤمنين، إمامة الإمام الحسن، إمامة الإمام الحسين، هذه الإمامة ثابتة أو غير ثابتة؟ الجواب نعم قد ثبتت. طيب بما أنها قد ثبتت قولهم مقبول، واجب القبول أو لا؟ الجواب نعم واجب القبول، فإذا عينوا أهلاً وجب قبول قوله، تعين قبول قولهم عليه السلام في تعيين بقية الأئمة من أهل البيت، نثبت إمامة الأول فيثبت لنا إمامة الثاني اللاحق، كما أنه لا يفرق في ذلك بين ما رواه الجمهور عنهم وما رواه شيعتهم، ليس فقط هذا مختصا بما رواه شيعة أهل البيت، الجمهور عموم المسلمين من غير الشيعة رووا هذا الأمر وهو حج عنهم وعن النبي، رووا عن أمير المؤمنين وعن النبي، يعني عن الأئمة المتقدمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ثبوت مرجعيتهم، هؤلاء المتقدمون يعني ثبتت مرجعيتهم، يثبت أن الفرقة المحقة هم شيعتهم الذين يدينون بذلك، باعتبار أنه الشيعة هم أقدر على تفسير كلام أئمتهم من غيرهم، فيتعين تصديقهم فيما ينقلونه عنهم، ولماذا لا يصدقون؟ سيما وقد صرح الكثير حتى من غير الإمامية بوثاقة جملة من هؤلاء الرواة، غاية الأمر أنه يقولون هؤلاء شيعة ظاهروا التشيع، هؤلاء روافض، ولكن هذا لا يعني أنهم كاذبون، الذين يدينون بذلك فيتعين تصديقهم فيما ينقلونه عنهم عليه السلام، لأنهم يعني الشيعة أعرفوا بتعاليم المتقدمين من الأئمة وأصدقوا عليهم، هم هؤلاء شيعتهم، فإذا كان غير الشيعة ينقلون عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم مصدقون، فالشيعة أولى بالتصديق، لأن الذي يؤمن بإمامة شخصين هذا يتحاشى الكذب عليه بشكل أكبر من الذي لا يؤمن بإمامته، فإذا كان غير الشيعة مصدقين فالشيعة يكونون مصدقين أيضا من باب أولى، لأنهم أحرص على كلام أئمتهم ويعتبرون أن هذا جزءا من الدين، يعتبرون أن هذا الكلام من الشريعة، والتحريف فيه يوجب أن يتبوأ الشخص مقعده من النار، وبالتالي القضية تكون عندهم أخطر وأهم وأشرف وأعلى، ولذا يكونون مصدقين بدرجة أعلى من غيرهم، وأصدق عليهم من أعرض عن أهل البيت عليهم السلام ولم يتدين بإمامتهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي لا يرى أن أئمة أهل البيت هم أئمة ومع ذلك نصدقه فالذي يرى أنهم أئمة يعتقد أنهم أئمة لابد أن يصدقه من باب أولى. ويأتي مزيد توضيح لذلك عند الكلام في الإمامة في أمور الدنيا إن شاء الله. هذا وأما تعيين أشخاص لأئمة الاثنى عشر بالاثنى عشر المعروفين صلوات الله وسلامه عليهم، فيكفي فيه ما يأتي من دليل تعيينهم للإمامة في شؤون الدنيا الذي سيأتي إن شاء الله، لأن الإمامة واحدة في الدين والدنيا، فإذا ثبتت في الدنيا ثبتت في الدين، دنيا بهذا المعنى، لأنه الإمامة في الدنيا بمعنى القهر والغلبة والسلطان والتسلط، لا، من الله سبحانه وتعالى معين لإدارة شؤون الأمة من قبل الله سبحانه وتعالى. لأن أدلة الإمامة ظاهرة في إرادة الإمامة في الدين والدنيا معا، فإذا ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى بلا فرقين، كإمامة النبي بلا فرق صلى الله عليه وسلم، الذين هم خلفاؤه وأوصياؤه في كلا الجنبتين، فإذا أثبتت جنبة فقد أثبتت الجنبة الأخرى، إذا أثبتت جهة فقد أثبتت الجهة الأخرى، بل ذلك هو الصريح من كثير منها كما سيأتي إن شاء الله. هناك يتضح أن هذه الأدلة ليست مختصة بالسلطان وبالولاية على الدنيا، وإنما هي شاملة للدين أيضا، فيثبت المطلوب. هذه قضية يذكرها بعنوان تتميم، بعنوان مقوي، بعنوان مؤيد، وهي في الواقع كثيرة النفع، ويمكن أن يصل الباحث إلى الحقيقة من خلالها. وصوله إلى الحقيقة يمكن أن يكون عن هذا الطريق، وهو طريق سهل وممتع ومفيد في غاية الفائدة. يراجع ما كان عليه حال أئمة أهل البيت، كلامهم، مواقفهم، سيرتهم، ومن هذا الطريق يستطيع أن يصل إلى الحقيقة. تتميم: بعد أن ثبت لنا الاستدلال، بعد أن تم لنا الاستدلال على إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم في الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله، فمن المناسب أن نتنبه لما جناه الإسلام من فوائد إمامتهم وبركاتها، حيث يكون ذلك مؤيدا للأدلة المتقدمة. وقد عاصرت بعض الأشخاص انتقلوا من مذاهبهم الأولى إلى التشيع من خلال هذا المورد بالخصوص، هذا الذي جعلهم ينتقلون، شاهدوا ما كان عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام وقارنوه بما عليه سائر الحجج التي يراها الآخرون أنهم حجج، قارن بينهما فوجد الفارق الكبير، ومن هنا بدأ تشيعهم. فإن من المعلوم أنهم صلوات الله عليهم قد عانوا كما عانى شيعته من صنوف الاضطهاد والإيذاء والتنكيل، وجدت السلطة في التعتيم على ثقافتهم وعلى تعاليمهم ومحاولة طمسها إزالة آثارها، كما أن شيعتهم بسبب ذلك قد تعرضوا للفتن والخلافات والمضايقات. ومع كل ذلك فقد حفظوا من تراثهم، رغم كل هذه المضايقات، فقد حفظوا من تراثهم الكثير الطيب الذي يكشف عن وجه الإسلام الناصع البراق المضيء المتلألئ المشرق. ولو ما كان عليهم مضايقة كيف؟ لو كانت المصادر مسموحة كيف؟ لو كانت المصادر ما كانت ترمى في مياه دجلة أو تحرق كما في مكتبة الإسكندرية أو غير ذلك، فكيف كان يكون الحال؟ ماذا كان يصل إلينا من تراث؟ رغم كل هذا الاضطهاد للأئمة ولشيعتهم وصل إلينا هذا الكم الضخم من الرؤية الإسلامية الأصيلة وتعاليمه الرفيعة في العقائد والأحكام والأخلاق وتكامله في ذلك كله، وهذا للذي يراجعه موجود ومتوفر. ويجلي عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله المطلق وجلاله، يبينه بأبهى صورة، ويحفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدسيته وكرامته. هذا يحتاج الشخص أن يطالع التراث بشكل مقارن، يطالع ما روي عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وما روي عن الآخرين أو بواسطة الآخرين، ويجد الفرق واضحا بين هذه الرؤية للإسلام وهذه الرؤية للإسلام، هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وآله وتلك الرؤية للنبي. ويحفظ للنبي صلى الله عليه وآله قدسيته وكرامته كما يحفظ قدسية جميع الأنبياء والوسائط بين الله تعالى وعباده، فينزههم عما لا يليق بهم. وأما التراث الإسلامي الآخر المروي من غير شيعة أهل البيت فهو مليء بالمفارقات والسلبيات التي لا تنسجم مع الإسلام الأصيل، التي تتناسب مع ثقافة الظالمين ومن جرى على خطهم ممن لا يعرف الإسلام على حقيقته أو يجعله ذريعة، مجرد الإسلام يتخذونه وسيلة وواسطة لتقوية سلطانه ومبررا لانحرافه وتحلله، أو يكيد له ويجد في تشويهه حقدا وحنقا، غضبان ومنزعج ومتألم من الإسلام، فمن داخل الإسلام يضربه بواسطة هذا التراث المشوه. وقد استغل ذلك، هذا التراث المشوه استغله أعداء الدين، وقد استغل ذلك الأعداء من المستشرقين وغيرهم لتشويه الإسلام بما هو شريعة، وتشويه رموز الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والباقين من الرموز، والتهريج عليه، ذكر دعاية وتعابير وبيانات الغرض منها تنفير النفوس، ليس الغرض منها البحث العلمي، تنفير النفوس عن الإسلام، والتهريج عليه وعليهم، يعني على الإسلام وعلى رموز الإسلام، كما يشهد بذلك الرجوع إلى مصادرهم التي اعتمدوها في كتاباتهم. عندما نجد أعداء الدين اعتمدوا على أي مصادر تعرف أن المنشأ في هذا التشويه أي مصادر، هل هي مصادر أتباع أهل البيت عليهم السلام، هل هو المروي عن الأئمة أو لا المروي عن غيرهم، التي اعتمدوها في كتاباتهم وأحاديثهم ضد الإسلام، حيث نجد الكثير منها من التراث الإسلامي البعيد عن أهل البيت عموما والمخالف لخطهم. بل في عقيدتنا أن موقف أهل البيت صلوات الله عليهم في الحفاظ على تعاليم الإسلام الحق الأصيلة واهتمامهم بتهذيبها من كل دخيل عليها، كانوا إذا يدخل شيء في الإسلام، يراد إدخال شيء في الإسلام، كانوا يمنعون عن ذلك، ينفونه، يطردونه، يخرجونه. وجهود أيضا جهود شيعتهم في حفظ تراث الأئمة الأصيل وفي الإنكار على الظالمين، قل هذا خطأ، هذا باطل، هذا غير صحيح، هذا محرف، وفي الإنكار على الظالمين والمنحرفين، كل ذلك قد كبح جماح المحرفين، وإلا كان الباب مفتوحا لهم ومنعهم من الإغراق شدة العمل والانهماك في هذا الأمر في مشروعهم الجهنمي في التحريف والتشويه لهذا الدين العظيم. أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا سدا في هذا المجال، فحفظوا ما تمكنوا منه، وإلا بقي في كتب الآخرين ما بقي، ولولا ذلك لأغرقوا لأسرفوا لأكثروا في تحريف تعاليم الإسلام وطمس معالمه هويته، كما انطمست معالم الأديان الحق السابقة. كيف؟ بواسطة بعض من كان متلبسا بذلك الدين، ومن الداخل كان يذكر أمورا ويدس أمورا تصب في تشويه صورة هذا الدين تدريجيا إلى أن محيت صورته العامة نتيجة جهود الظالمين، ومن سار في ركابهم من سار معهم من المضلين، والحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، وله الشكر أبدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل